كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تواصل الكلام في درس يوم الجمعة في القراءة والتعليق على أحاديث كتاب هداية ذي الجلال إلى فضائل الأعمال، ولازلنا في كتاب الطهارة في ذكر فضائل الأعمال في كتاب الطهارة، وتحديدا في أبواب الوضوء. توقفنا عند قول المصنف غفر الله له، قال: باب فضل الوضوء عند النوم. وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال، يعني راوي الحديث الصحابي البراء بن عازب، قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت قلت، قال البراء بن عازب: قلت ورسولك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم من أحاديث أذكار النوم كما تعلمون، وينبغي على المسلم كما ذكر أهل العلم أن الأذكار تنقسم إلى قسمين: إلى أذكار مقيدة، ما تسمى بالأذكار الوظيفية، يعني لها وظائف معينة، أوقات معينة، أحوال معينة، وهذه كثيرة جدا، وإلى ذكر مطلق. الأذكار الوظيفية أو المقيدة يجب أن يأتي بها الإنسان، لا أقصد أن يجب يعني الذي تركها يأثم، لكن أقصد من أتى بها الذي يقولها ويحافظ عليها، لا شك أن هذا باب خير عظيم، والذي يتركها يعني قد فرط، مثل بقية السنن والمستحبات. لكن أقصد يجب، يعني الذي يريد أن يقولها لا بد أن يأتي بألفاظها، لا يصلح فيها التلفيق، مثل أذكار الصلاة مثلا، يعني أذكار الصلاة أثناء الصلاة وحتى بعد الصلاة ما يصير يلفق، خلاص يعني الحمد لله قلنا ذلك مرارا وتكرارا، الحجة قد قامت على العباد. اقرأ، أخذ لك كتيب مطوية وما أكثرهن في المكتبات لشيخ بن باز، شيخ بن عثيمين وغيرهم، موثوق، تقرأ صفة الصلاة، احفظها، لا تلفق بين الأذكار. من السنة أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لكن يعني لابد أن يضبط، ما يصلح أن يلفق بين الأذكار يقول كلها ذكر، لا، مو كلها ذكر، هذه الأذكار مقصودة. وهذا مثال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إيش قال الصحابي؟ وبرسولك. شو الفرق الآن بين النبي والرسول؟ فرق يعني فرق نظري، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم المعنى واحد. لكن ما قال لا، لا تقول وقل ونبيك. ويا جماعة الخير، الآن الأمر قد أقيمت علينا الحجة، ما لنا عذر، ما لنا عذر. يا أخي نزل بتلفونك حصن المسلم، وأنا أقول هذا الأمر ليس من باب، لكن أقول حتى أشارك إخواني، لازم أخذ التلفون معي، يكون معي بعد أذكار الصباح والمساء، حتى لو أني لابد بتعود أسبوع أو كذا، لابد أقراه من التلفون أو من هذا. يعني ترى أن آفة العلم النسيان، فلذلك حتى تضبط تضبط تضبط، فالأمر متيسر سهل جدا، عليك فقط أن تبادر. ومثلها الصلاة ومثلها بقية الأعمال، لابد أن يكون الإنسان حريصا على ذلك. فهذا طبعا فيه دليل، حتى نذهب بعيدا، فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن ينام على طهارة إن تيسر له ذلك. ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب يعني من آثار الجماع، غسل فرجه وتوضأ للصلاة، متفق عليه. الإنسان إذا كان جنوبا، طبعا الكلام ينطبق على الرجل والمرأة، الأكمل له أن يغتسل، وهذا سبحان الله فائدة من جميع النواحي. أولا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه هو هذا هو غالب حاله صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم. الأمر الثاني أن ينام على طهارة، على كمال الطهارة، فرق بين الطهارة وكمال الطهارة، أن ينام على كمال الطهارة. الأمر الثالث سبحان الله يعني ينشط البدن ويذهب عنه التعب الذي ربما يكون سببا في غلبة النوم عليه وضياع صلاة الفجر. لذلك حاول، والحمد لله ترى احنا معاشر الرجال ترى يمكن المرأة شوية تقول والله صعب غسيلها وشعرها، قصة النساء، لكن انت يعني ما عندك شعر تسرحه ولا عندك يمكن الغسل كله ياخذ معاك دقيقتين، عمم بدل في الماء وتنشف وقطع منك الفراش ونوما هنيئا أفضل وأكمل وأحسن. ما استطعت ننتقل للدرجة الثانية، تتوضأ كما هنا ورد عنه، والحمد لله رب العالمين أنه خفف عنا، وهذا الدين الأصل فيه التخفيف، فيتوضأ لأن الوضوء يقلل الجنابة، يقللها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أراد أحدهم أن يجلس في المسجد وهو جنوب يتوضأون لأنه يخفف الجنابة. ما استطاع ينام وهو جنوب ينام وهو جنوب، ما وقع في الحرام، لكن لا يجعل هذا الأمر هو غالب فعله، يعني يكون هذا الأمر أمر هو الأمر العارض، هو الأمر المستثنى، أن يكون متعباً، أن يكون يعني أسباب كثيرة، المهم لا يجعل هذا الأمر هو الغالب، بل يحاول نجعل الغالب أن ينام على طهارة، إما على كمال الطهارة غسل أو الوضوء. قال باب فضل غسل الجمعة. طبعا نذكر هذه الرسالة ما قصد بها المصنف الأمور الفقهية، ولذلك ما راح نتوسع في المسائل الفقهية، لكن هو قصد ذكر الفضائل، يعني فضل أنك تنام على طهارة، فضل أنك تغتسل الجمعة وهكذا. قال عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وهذا حديث عظيم جدا اسمعوه، قال من غسل، والرواية الأخرى من غسل، طبعا تفرق غسل وغسل، سنذكرها بعد قليل إيش الفرق، الفرق مؤثر جدا. قال من غسل أو غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، فاستمع ولم يلغو، ما انشغل بأي شيء آخر، ماذا له؟ هذه الأمور جماعة خير سهلة ولا صعبة؟ سهلة إذا يعني تنظر إلى النتيجة أو إلى الثمرة أو الثواب، سهلة جدا. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أجر عظيم جدا. وهذا الحديث بعض المحدثين توقفوا معه، لأن من القواعد عند أهل الحديث أن الأحاديث التي فيها أجور مبالغة يتوقفون عندها، خصوصا لم تكن في الصحيحين طبعا في البخاري ومسلم، يقفون عندها لأن هذه يعني في كثير من الأحيان تكون علامة على ضعف الحديث. يعني مثلا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا كان يرويه بعض الناس، يقول من أحيا سنة، من أحيا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له كأجر 70 شهيدا. يعني هذه يعني الآن لو أتيت مثلا والمسجد يعني في المجموعة اللي أنت فيها مثلا ما يصلون أو سنة الضحى مهجورة عندهم مثلا، فأحييتها بينهم، لك أجر 70 شهيد يا بلاش. فلذلك هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علامات ضعف الحديث عند المحدثين، ليس دائما، هو العبرة بالسند، إن صح السند واتصل انتهى، ولم يكن فيه علة خفية قادحة انتهى. يعني القضية مو بالهوى والاستحسان. فالمقصود أنه توقف بعضهم، وهو قد صححه جملة من 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 المحدثين، يعني من جملتهم الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا أخرجه أبو داود في سننه وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. وذلك فضله يؤتيه من يشاء. معنى غسل الأحسن، مش الأحسن، الثابتة والمقدمة كما ذكر ذلك أهل العلم، غسل بالتخفيف، غسل شعره وغسل بدنه، يعني اغتسل الجمعة، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم صحيح مسلم. وعلى اللفظة الأخرى، من غسل واغتسل، قالوا غسل يعني تسبب في غسل زوجته من آثار جماعه أو جماعها، لكن اللفظة الأولى هي المقدمة والله أعلم، تشهد لها نصوص أخرى. فالظاهر من غسل يعني رأسه واغتسل، يعني اغتسل يوم الجمعة، هذا الأمر الأول. ثم قال وبكر وابتكر، بكر أتى مبكرا إلى صلاة الجمعة، وهذه من السنن المهجورة وللأسف حتى من بعض الطيبين، حتى من بعض المستقيمين، لابد أن يعود نفسه أن يأتي مبكرا، يعني على الأقل، على الأقل إحنا ما نقول كما كان يفعل السلف يأتون بعد صلاة الفجر، هذا أمر يمكن المساجد مسكرة، طيب لا، يعني مراعاة حال الناس أمر مطلوب، لكن ما يصلح مثلا أنك أنت تفرط في 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 القدوم مبكرا، ما أنت مشغول بشيء يا أخوي، قاعد طلع الأخبار، يعني تفريط، لا تعال مبكرا على الأقل نصف ساعة قبل الإمام على الأقل، يعني ثم تعود نفسك، تعود نفسك حتى تأتي مبكرا. فمن بكر وابتكر، قال وابتكر أي اقترب من الإمام، وطبيعي إذا أتى مبكرا سيقترب من الإمام، وهذا هو الأحسن، يعني لا يبكر ويجلس في الخلف، لأن القرب من الإمام والدنو من الخطيب أجر، والمزاحة مع الصف الأول أجر. طيب واحد يقول لا تعبانة، اقعد على كرسي يا أخوي، اقعد على كرسي ولا شوف لك دبرة، يعني المهم أن تحرص تأتي مبكرا. ثم قال ومشى ولم يركب. أهل العلم اشترطوا لظاهر حتى قال مشى مشى. طيب بعض الناس يقول ماشي يا أخي، أنا أجيب سيارتي ووقف قبل هذا وامشي، لا، الحديث قطعها عليه، قال ومشى وأكد ولم يركب. طيب واحد يقول أبو محمد اتق الله فينا يا ابن الحلال، والله مو كلامي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والحر شهر 7 شلون بالله؟ هنا قاعدة عامة، قاعدة عامة، إنما الأعمال بالنيات. الإنسان إذا نوى أمرا وكان يريد فعلا أن يؤدي هذه العبادة، ولكنه حيل بينه وبين فعلها، مرض، مشقة، الحمد لله يؤجر. يعني واحد يقول ما أقدر أخي أمشي، أنا أتعب، أو في الصيف، أو أي عذر آخر، يعني مش عذر إن ما في عذر، واضح؟ حلوة هذه، عذر ما في عذر، فعلا عذر ما في عذر، والله ما، إذن جزاك الله خير، ما نساويك بمن مشى ولا نساويه، ما نساوي يا جماعة الخير، عرفت كيف؟ ما يستويان، عندك عذر، أي والله حر ما أقدر، أنا في حساسية، أنا إله، جزاك الله خير، بس كيكفي، لا تقول لنا، ربي سبحانه وتعالى يعلم من نفسك أنك معذور وتريد بالصدق أن تأتي. هنا إذا لم تمشي وتأتي بالسيارة ومكيفة وشغل عدل، بإذن الله تدخل في هذا الحديث ولا تخرج، لأنك معذور، واضح الكلام؟ قال ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، ولم يلغ، ومن مس الحصى فقد لغى، كما قال صلى الله عليه وسلم، لم يلغ مو بس الكلام، حتى العبث في التلفون، يعني خطيب يخطب أخونا قاعد يتابع الواتساب، ولا طبعا ما شفت أحد أنا هذا، طيب لكن أقصد ممكن أو مثال، يعني فهذا يعتبر إيش؟ من اللغو، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ثوابها. طيب أخيرا قال: باب فضل الغسل للعيدين والإحرام ودخول مكة ويوم عرفة. سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. يعني قال له، يقول حق علي بن أبي طالب: بسألك عن الغسل، فالجواب طبيعي، قال: كل يوم اغتسل يا أخي. فقال له هذا الرجل: لا، الغسل الذي هو الغسل. ففهم علي بن أبي طالب يقصد الغسل الشرعي، لأن هناك غسل مباح مستحب للتبرد، تلعب رياضة تغتسل تنظف، هذا غسل مباح للتبرد. لكن الغسل المشروع، إيش معنى مشروع؟ إذا قلت كلمة مشروع يعني يا واجب يا مستحب، يا واجب يا هذا هو المشروع. المباح ما تقول عنه مشروع، المباح مباح. ولذلك بعض الأصوليين أصلا يخرجون المباح من الأحكام التكليفية، لأن المباح ما هو تكليف أصلا. فالخلاصة أنه قال يعني يسأل الغسل المشروع اللي يؤجر عليه الإنسان أو يكون واجب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم الجمعة، وهو كما تعلمون مسألة محل خلاف عند أهل العلم. جمهور العلماء، غالب العلماء، يرون أن غسل الجمعة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل فالغسل أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة القول بوجوب الغسل قوي جدا. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ممن ينصر هذا القول، يقول: يا جماعة الخير، تبون أوضح من هذا الحديث بعد؟ يقول: غسل الجمعة واجب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد غسل الجمعة على من كان به رائحة مستكرهة. يعني مثلا أخونا جزاه الله خير قاعد قبل أي المسجد يعمل في الزرع، ولا يشتغل ويركب كهربة البيت، يعني يعمل، فأصابه العرق، ما يصلح يا أخي من البيت للمسجد على طول، لا، أنت في حقك يتأكد الغسل. قال: غسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة، هذا مشروع ليس واجبا، مشروع، كما يرى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويوم النحر، يعني العيد، ويوم الفطر. وهذا حقيقة هو العمدة، والعلم عند الله عز وجل، ما أعلم فوق كل ذي علم عليم. في غسل العيدين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، إنما الوارد عن علي بن أبي طالب. وأنعم وأكرم بأبي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فجعله مشروعا. قال: ويوم الفطر. نعم، الأخير قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذه أيضا مسائل خلافية عند أهل العلم، أن من غسل ميتا، والمقصود بتغسيل الميت من يباشر غسل الميت، ليس من يصب الماء عليه الذي يباشر غسله، قالوا هذا يغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والصحيح أيها الأحباب أن هذه على الاستحباب، لأن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. فمن غسل ميتا يستحب له، يشرع له أن يغتسل، إذا ما اغتسل لا إشكال في ذلك. ومن حمله كذلك لا يلزمه أن يتوضأ، وأن هذا ينقض الوضوء، وإنما هذا يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.